بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فحياكم الله في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. إن كل إنسان في هذه الدنيا يطمح ويحب لأن تكون جميع أعماله على أتم وجه، وهذا الطموح هو تحقيق لمعنى الاستقامة في الحياة العملية. كل إنسان يحرص على أن يكون العمل الذي يقوم به من وظيفة، من مهمة، من عبادة على أتم وجه كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه الاستقامة التي هي تشمل جميع مناحي الحياة يحتاج إليها العبد في دينه ودنياه، وحاجة العبد لهذه الاستقامة في دينه أعظم من حاجته في دنياه. إذا كان الإنسان يبحث عن الطريق السليم السديد المستقيم الذي لا أضرار فيه، إذا أراد الإنسان أن يسافر من مدينة إلى مدينة يبحث عن أسهل الطرق وأقصر الطرق وأسلم الطرق التي لا يوجد فيها ازدحامات ولا يوجد فيها عراقيل ولا توجد فيها صعوبات، حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يسافر إليه بأقل الأضرار ويصل غانم وسالم. لذلك الإنسان في الدنيا هو كالمسافر وهو يسير في طريق. هذا الطريق الإنسان باختياره يحدد معالم هذا الطريق، فالعاقل يسلم نفسه من الطرق المعوجة والمنحرفة التي فيها الزيغ وفيها الشطط وفيها الانحراف وفيها الهلاك. لأهمية موضوع الاستقامة، الله سبحانه وتعالى حثنا وعلمنا وأمرنا بدعاء لا تصح الصلاة إلا به. نحن يوميا في كل صلاة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهنا فائدة أن هذا الطريق من يوفق له فهي نعمة من الله ومنة عليه. هذه فائدة مهمة، أن طريق الاستقامة هي نعمة. فعندما تقول وتطلب من الله وتدعوه اهدنا يا رب الصراط المستقيم، فإن الهداية والتوفيق والسداد لهذا الطريق هي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الهداية من أعظم النعم. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يعلم العبد دعاء عظيما لا تصح الصلاة إلا به إلا لأهمية هذا الأمر. لذلك هذا الطريق الذي يروم العبد أن يسافر فيه أحيانا تكون عدة طرق، وأحيانا يبدأ يسأل أي الطريق أسلم، مزفلت ولا غير مزفلت، فيه زحمة ولا ما فيه زحمة، هل هنالك استراحات في الطريق، هل هنالك عوائق، هل هنالك أشياء تعيق الوصول بالوقت المناسب إلى الهدف حتى يصل. وإلا إذا لم يعرف هذه القواعد وهذه الأسس وهذه المعالم قد لا يصل بسلام وأمان إلى الهدف وإلى الطريق أو المكان الذي يريد أن يسافر إليه. كذلك الاستقامة، للاستقامة معالم، وللاستقامة أسس، وللاستقامة إرشادات، وللاستقامة دلالات، وللاستقامة أصول، وللاستقامة قواعد. نحتاج أن نستذكر ونتعرف على هذه الأشياء المهمة حتى نصل إلى بر الأمان وإلى الهدف المرجو في هذه الحياة الدنيا. أولى هذه القواعد، أنا سأذكر 5 معالم. أولى هذه المعالم والقواعد، لابد أن نعرف حقيقة الاستقامة. نحن نقول الاستقامة وندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم، فما هي حقيقة الاستقامة؟ قالوا أن الاستقامة هي لزوم الدين القويم والصراط المستقيم من غير انحراف أو اعوجاج أو زيغ يمنة أو يسرة. وقالوا الاستقامة هي السداد والتوفيق والهداية لما يحبه الله ويرضاه. يعني إذا وفقت وسددت وهديت لأمر يحبه الله ويرضاه فهذا من الاستقامة. وقالوا الاستقامة هي الصواب في كل شيء، أن تصيب في أقوالك وأعمالك ومقاصدك، وهذه كلها تؤدي لمعنى واحد. والاستقامة مفهومها شامل، لا تقتصر على جزئية دون جزئية. فالاستقامة تشمل استقامة النيات والمقاصد والقلب، وتشمل استقامة الأقوال، وتشمل استقامة الأفعال والأعمال والطاعات، وتشمل الأحوال، وتشمل السلوكيات، وتشمل المعاملات. إذن الاستقامة هي مفهوم شامل لصلاح النيات والاعتقادات والمقاصد والأقوال والأعمال. هذه حقيقة الاستقامة. فاستقامة النيات والمقاصد، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى ويرضاها هي بالنية الصالحة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه كلها نيات واعتقادات وأعمال. وكذلك استقامة الأقوال، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول القول السديد، وقال: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والقول السديد والقول الطيب والقول اللين والقول الكريم والقول الميسور، هذه كلها من استقامة الأقوال واستقامة اللسان. واستقامة الأعمال واستقامة الطاعات، لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني في الإسلام أمرا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني قال: أريد نصيحة وأريد توجيه وأريد وصية عظيمة موجزة لا أسأل بعدها أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الخلاصة، قل آمنت بالله ثم استقم. لذلك أعظم عضو وأمر ينبغي أن نتعاهده في الاستقامة هو القلب، لأن القلب هو الملك والأعضاء جنود. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا أعظم الأشياء التي ينبغي أن نتعاهدها لتحقيق الاستقامة القلب، وأعظم الجوارح بعد القلب التي ينبغي أن نتعاهدها لتحقيق الاستقامة اللسان، لأن اللسان هو الناطق الرسمي للأعضاء والجوارح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، جميع الأعضاء تخضع لللسان، فتقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا استقامة القلب مع استقامة اللسان ومع استقامة جميع الجوارح. فإذا الاستقامة أمر شمولي، هذا هو حقيقة الاستقامة. لا نقول أن تستقيم الطاعة ولا يستقيم القلب، أو أن يستقيم القلب واللسان مليء بالألفاظ البذيئة والغلظة والمشقة والكلام السيء، هذا ليس من الاستقامة. فالاستقامة تجتمع فيها كل هذه الأشياء. القاعدة الثانية والمعلم الثاني: كيف نستقيم؟ أنت تريد أن تسافر، عندك طريق، أي طريق تسلك إذا أردت أن تذهب من الحد إلى الرفاع؟ هنالك أكثر من طريق. الآن مع التكنولوجيا والتقنيات تبحث في الخريطة، يعطيك الطريق الأسهل والأيسر والأقل خطرا والأقل ضررا، أليس كذلك؟ فأن تحقق هذا الأمر في الاستقامة من باب أولى. لذلك كيف نستقيم؟ سؤال مهم هذا جدا، ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى يجيب عن هذا السؤال بجواب مؤصل وجيز عظيم يخاطب الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول له فاستقم كما إيش كما أمرت ومن تاب معك. يعني الأمر ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، ومن تاب معك أي من الصحابة وجميع المسلمين الذين يأتون بعده. لذلك كثير من الناس يستقيم كما أراد، ويستقيم كما يهوى، ويستقيم كما يرغب، وهذه ليست استقامة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. هذه قاعدة مهمة. ولا كما تهوى. إذا جاءك النص، وإذا جاءك الأمر، وإذا جاءك الحكم، وإذا جاءتك السنة، وإذا جاءتك الواجبات والفرائض فامتثل وكن كما قال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. لأن كثير من الناس تقول له هذا حلال وهذا حرام، لماذا تقترف الحرام وتترك الحلال؟ يقول لك الناس هكذا يفعلون. تقول له هذا الأمر يخالف الشرع، يقول لك نحن نشأنا على هذا العرف. تقول له هذا الأمر يخالف السنة وهذا كذا، يقول لك وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، أليس كذلك؟ تقول له هذا من الربا، اترك هذا الحكم واترك هذا الأمر، لا تتعامل بالربا، لا تعمل كذا، لا تكذب، لا تسرق، لا كذا، الأحكام جميعا. هذا يدل على ضعف الاستقامة، وهذا المعلم وهذا الأصل فيه خلل. لذلك فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما وعظهما قال فاستقيما لله ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يخاطب نبيين، يقول له فاستقيما لمن؟ لله، أي لأمر الله ولحكم الله ولمرضات الله. لذلك الاستقامة ينبغي أن تكون لله وبالله وعلى أمر الله. لله إذا أخلصنا النية، وبالله على أي حال، وعلى أمر الله أن نمتثل الأوامر والنواهي كما أراد الله. إذن المعلم الثاني إيش؟ أن نستقيم كما أمرنا لا كما رغبنا، لأن الإنسان عنده نزعات وعنده شهوات وعنده رغبات. قل لك أنا حر، أنا مزاجي وأنا أريد أن أعمل كذا، قل له الشرع يقول لا، هذا لا يجوز. فإذا هذا انحرف عن طريق الاستقامة لأنه ما استقام كما أراد الله. المعلم الثالث بعد أن عرفنا حقيقة الاستقامة وكيف نستقيم، كيف نحافظ على الاستقامة؟ لأن الاستقامة أيها الأحبة من المستقيم، والمستقيم هو الخط الذي يربط بين نقطتين على الأقل. فأنت تنطلق من نقطة إلى نقطة، فحتى تصل إلى الهدف سالما غانما فائزا مفلحا لابد أن تصل إلى هذه النقطة وهذا المكان. فحتى تصل لابد أن تحافظ على منسوب الاستقامة إلى آخر الحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر على هذا الأمر إلى أن تموت. وكما ذكر عن عيسى عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، نفس المعنى، أي إلى آخر الحياة. فكيف نحافظ على الاستقامة؟ هنالك أمور كثيرة، لكن أذكر منها أربعة أشياء بعجالة. الأمر الأول كثرة الاستغفار، لأن هذا الطريق فيه عراقيل وفيه ذنوب وفيه معاصي وفيه مطبات، فيحتاج العبد أن يكثر من الاستغفار حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عنك هذه الآثام، لأن العبد ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. قال فاستقيموا إليه واستغفروه، فربط الله سبحانه وتعالى الاستقامة مع الاستغفار. قال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الأمر الثاني التوبة، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كثرة الاستغفار، التوبة، الصلاة والصبر. الصلاة لما قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إلى آخر الآية. ثم قال بعدها وأقم الصلاة طرفي النهار. لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال بعدها بآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم الآية التي بعدها قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كثرة الاستغفار والتوبة والصلاة والصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فهذه أمور تعينك في هذا الطريق، في هذا المشوار، في هذه الدنيا. بعد أن عرفنا حقيقة الاستقامة وكيف نستقيم وكيف نحافظ على الاستقامة في هذا الطريق، هنالك أمور قد تنقض الاستقامة وتضعف وتشتت وتكسر هذه الاستقامة، والشيطان يتربص. فلا بد أن نعلم ما هي هذه المخاطر. هنالك مخاطر، كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فلا بد أن أعرف ما هي المخاطر التي إذا وقع بها الإنسان أثرت على هذه الحقيقة وعلى هذا الأمر المهم هو الاستقامة. قد ينحرف الإنسان بسبب وقوعه بخطر من المخاطر. أنت تمشي في الطريق وتجد هذه العلامات واليافطات وكاميرات المرور، قل لك لا تمشي بالسرعة كذا، إذا تجاوزت أنت تعرض نفسك للخطر. قل لك ممنوع الدخول من هذا المكان أو ممنوع الدوران، إذا خالفت هذه الإشارة فتعرض نفسك وغيرك للخطر. كذلك الاستقامة، هنالك أشياء ومخاطر لابد أن نجتنب هذه المخاطر. هذه مجموعها بأمر واحد هو الانشغال بفضول الدنيا. ما هو هذا الأمر؟ الانشغال بفضول الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وخلق له الأرض وسخرها له جعل له حدا ونصيبا من هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اطلب ما أعطاك الله من القوة ومن الصحة ومن المال ومن الجاه ومن المنصب ومن الوظيفة ومن الذرية، هذه أشياء أعطاها الله سبحانه وتعالى لك. قال وابتغي فيما أعطاك الله، فيما آتاك الله الدار الآخرة. طيب كيف نصل إلى هذه؟ نحن في الدنيا نحتاج إلى الرزق ونحتاج إلى العمل. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا الانشغال بفضول الدنيا يصرف الإنسان عن طريق الاستقامة. لذلك نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الشافعي رحمه الله مقولة عجيبة، يقول طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. يعني إذا رأيت إنسان منكب على الدنيا يقصر في الفرائض ويقصر في الطاعات ويقصر في القرآن ويقصر في الأذكار وتجده منهمك، كما قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وهي الموضة هذه، عبد الموضة وعبد السيارة وعبد الموديل الجديد وعبد البناء الجديد وعبد المرتب، هؤلاء يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي ينشغل بفضول الدنيا يخشى عليه أن يضيع استقامته. ذلك يقول طلب فضول الدنيا، وهذه عبارة ومقولة من الإمام الشافعي رحمه الله تكتب بماء الذهب، يقول طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. فإذا رأيت إنسان منهمك في الدنيا اعلم بأن الله عاقبه وصرفه عن الاستقامة وصرفه عن الطاعة. طيب سؤال، هل كثرة الفساد وكثرة الشر وكثرة الانحراف التي قد تكون في بيئة أو قد تكون في مجتمع، هل هذا يكون مبرر لأن يبتعد الإنسان عن طريق الاستقامة؟ هذا غير مبرر، لكن بلسان الحال كثير من الناس يبررون. تقول له لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تنفق؟ لا تتصدق؟ لا تعمل أعمال البر؟ قل لك الناس، أكثر الناس لا يصلون وأكثر الناس كذا، ويبرر لنفسه الفساد والشر الذي يقع به معظم الناس، ولكن هذا ليس دليلا وليس حجة، بل ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا عجيبا لامرأة، امرأة فرعون توفرت لها كل دواعي الانحراف والفساد والشر، فعاشت في بيت أعتى طاغي على وجه الأرض فرعون، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وصل أعلى مرتبة في الكفر والشرك والإلحاد والانحراف، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول لموسى ويستهزئ به يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مع ذلك هذه المرأة الصالحة التي خلد الله ذكرها وجعلها من خيرة نساء العالمين، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلم يكن وجود هذه المرأة في بيئة مليئة بالفساد والشر مبررا لأن تبتعد عن طريق الاستقامة. إذن عرفنا حقيقة الاستقامة وكيف نستقيم وكيف نحافظ على الاستقامة حتى نصل إلى الهدف ونحن على هذا الطريق، ثم عرفنا أخطر ما يعيق العبد من طريق الاستقامة ما هو؟ الانشغال بفضول الدنيا. فرق، أنت تحتاج إلى الدنيا ولكن أن تنشغل بفضول الدنيا أمور زائدة وتفضلها وتقدمها على مرضات الله، على طاعة الله، على الفريضة، على تطبيق شرع الله، على السنن، لا هذا يشغل عن الاستقامة، يبعد العبد. المعلم الخامس والأخير ثمرة الاستقامة. إذا علم العبد النتيجة والثمرة والمكافأة والأجر والفوز، الآن موظف تقول له إذا فعلت كذا لك مكافأة وإذا اشتغلت زيادة لك أجر، يثابر حتى يحصل هذا الأجر، أليس كذلك؟ ليجاهد ويبذل جهدا لتحصيل هذا الأجر. طيب إذا عرفنا الأجر العظيم الدنيوي والأخروي لطريق الاستقامة، هذا يحفز العبد ويجعل العبد يشمر ويبذل وسعه وجهده ووقته وماله لديمومة وللمحافظة وللثبات على طريق الاستقامة. ما هي هذه الثمار وما هي هذه المحفزات؟ أول أمر وهو السعادة في الدنيا وسعة الرزق. الاستقامة سبب لسعادة العبد في الدنيا وسعة الرزق. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يعني كثيرا عذبا فراتا. ويقول عمر رضي الله عنه أينما وجد الماء وجد المال، أينما وجد الماء وجد المال، كما ذكر القرطبي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لأسقيناهم ماء غدقا أي رزقا وفيرا، وهذا فيه إشارة لأن الاستقامة سبب لسعادة العبد في الدنيا. ومن ثمار الاستقامة كما قال سبحانه وتعالى وجمعها في موضع عظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآيات يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله أي اعتقدوا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار، وأخلصوا عبادتهم ودينهم لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق للعبادة إلا الله، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة، فإذا استعانوا بالله، وإذا التجأوا إلى الله، وإذا خافوا وإذا أحبوا وإذا رغبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن الذين قالوا ربنا الله أي ربنا الذي خلقنا هو المستحق للعبادة، ثم استقاموا على الطاعات واستقاموا على الأحكام واستقاموا على أمر الله كما بينا حقيقة الاستقامة. ما هي الثمار لهم؟ أولا تتنزل عليهم الملائكة، لأن الإنسان في حرب وصراع مع الشيطان، والشيطان أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أعلنها حرب سيقعد لك صراطك المستقيم، أي إلى آخر لحظات حياتك. ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الاستقامة، قال تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة الكرام بماذا يتنزلون؟ يتنزلون بالرحمة، ويتنزلون بالتأييد، ويتنزلون بالتثبيت، فينزلون يثبتون العبد في هذه اللحظات التي هي أخطر وأحرج لحظات على العبد في الدنيا، ويثبتونه في القبر التي هي أحوج ما يحتاج إليه في حياة البرزخ، ويثبتونه ويؤمنونه يوم البعث، لأن الناس بين خائف وآمن، فأهل الاستقامة آمنون وأهل الانحراف عن طريق الاستقامة خائفون. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فيما يستقبل من أهوال ومن قلق ومن أحوال، ولا تحزنوا على ما مضى، لا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والوظائف والذرية، لا تخافوا ولا تحزنوا، أي أمان وطمأنينة في الماضي والمستقبل. الإنسان يخشى على المستقبل، إذا ترك وظيفة أو ترك عملا أو أصبحت هنالك يعني هزة اقتصادية يبدأ يفكر كيف يعمل وتدابير. ولكن أهل الاستقامة قال ألا تخافوا ولا تحزنوا، والأمر الآخر قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل هنالك فضل ونعمة أعظم من هذا؟ الملائكة يبشرونهم بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كنتم تقرؤون وتسمعون وتعتقدون هذه الآيات القرآنية والأحاديث التي وعدكم الله سبحانه وتعالى بها، نحن نبشركم بها الآن في هذا الظرف الصعب. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. بعضهم قال هذه من الله، الله سبحانه وتعالى يتولى أمر المؤمن في هذه الدنيا، والبعض قال هذا من قول الملائكة يقولون لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في الدنيا عليكم حافظين، يحفظونكم من الشرور ويحفظونكم من الزيغ ويحفظونكم من وساوس الشيطان، وفي الآخرة يحفظونكم من الخوف ويحفظونكم من الفزع ويحفظونكم من أن تكونوا من أهل النار بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل هذا قال نزلا، أي هذا كله ضيافة، لسه أمور ثانية تنتظر، نزلا من غفور رحيم. هل استشعرتم هذه الثمار والمنافع العظيمة؟ كلها لأهل الاستقامة، كلها لمن قال واعتقد بأن ربه الله واستقام على أمر الله. فإذا هذه معالم خمسة وقواعد مهمة ينبغي للعبد أن يستحضرها حتى يعرف حقيقة الاستقامة ويحقق الاستقامة وكيف يحقق الاستقامة وكيف يحافظ على هذه الاستقامة إلى آخر حياته، وكيف يجتنب المعوقات والمنغصات والأمور التي تضعف وتفكك هذه الاستقامة، ثم إذا عرف الثمرة فإنه يكون معينا له على أن يستمر بهذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة وأهل الصلاح وأهل الطاعة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.